بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي الجكني رحمه الله تعالى. وسنبدأ قراءتنا في تفسير سورة الحج. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا أنهم كانوا في دار الدنيا مسلمين وندموا على كفرهم، وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقوله: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، الآية. وقوله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، إلى غير ذلك من الآيات. وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد، لأن من يقول إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان مسلما، ومن يقول إنه إذا عاين النار ووقف عليها تمنى أنه كان مسلما، ومن يقول إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين. كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة ندموا على الكفر وتمنوا أنهم كانوا مسلمين،
سواء ذلك بالاحتضار، إذا عينوا الاحتضار وعلموا أن الموت نازل بهم لا محالة تمنوا أن يكونوا مسلمين، أو أن ذلك يكون إذا عينوا النار كما صرح الله عز وجل بقوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، أو أن ذلك يكون إذا عينوا إخراج الموحدين من النار وهم باقون فيها فتمنوا أن لو كانوا مسلمين فيخرجون من النار. كل هذا صحيح، وكل هذا لا تعارض بينه، بل إنك تقول لعل هذه الندامة وقعت في كل هذه المواقع، وإن النادم لا يتكرر ندمه كلما تكرر داعي الندم. فلا شك أن هؤلاء إذا نزل بهم الموت وعلموا أن الحياة الدنيا قد انقضت وأن ملائكة العذاب قد نزلت بهم، فحينئذ يتمنون أن لو كانوا مسلمين فتكون خاتمتهم غير هذه الخاتمة. وكذلك إذا رأوا النار وعاينوا النار وعلموا أنها ليست بالأكاذيب وغير ذلك، فحينئذ تمنى أن لو ردوا إلى الحياة الدنيا فيكونوا مسلمين. وكذلك أيضا إذا رأوا إخراج الموحدين من النار أمامهم فإنهم يتمنوا أن يكونوا مسلمين. وفي كل موقف من مواقف الآخرة لا شك أنهم يندمون، ولكن لا ينفع الندم بعد فوات الفرصة، إنما الندم ينفع في الدنيا. ولهذا من شروط التوبة الندم على ما مضى وكان. ولهذا الإنسان لا يسوف سواء كان مسيئا أو كان محسنا، فلا تفوت فرصة يمكن أن تتقدم بها خطوة إلى الله سبحانه وتعالى في طريق العبودية. ليس هناك شيء قاتل لكل أحد أكثر من التسويف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أنت الآن صحيح، فلا تفكر في مرض قد يأتيك يوما ما. أنت الآن شباب، لا تفكر في هرم يأتيك يوما ما. الإنسان لا يفكر، يحسب أنه سيظل هكذا، يقفز وينط ويذهب ويجي وهكذا، متى ما أراد أن يفعل الشيء فعله. فلهذا فإنه قد يقدم أعمالا صالحة يسوف فيها إلى الغد، إلى بعد الغد، إلى كذا إلى كذا. ولو أنك عاينت هؤلاء الكبار الذين بلغوا سنا لم يستطع الواحد ربما أن يتقلب على فراشه، وقد كان صحيحا ربما أكثر منك، لو عاينته لعرفت أنه سيأتيك يوم تكون مثل هذا. فاغتنم إذن شبابك واغتنم صحتك. أحد هؤلاء الذين كانوا يشبهون الأبطال سبحان الله، أتى من كفر الشيخ إلى بيلة على الأقدام ما يبالي عادي وما تعب، في وقت من الأوقات يوم أن كان شاب، هو كبير الآن صار عنده أكثر من 75 عاما. المهم لقيته بعد الجمعة الماضية وهو يمشي على عصا، هذه العصا رباعية من تحت أسفلها رباعي، وولده يأخذ بيده هذه وولده الآخر يأخذ بيده الأخرى. قلت له ما حالك يا بطل، تأتي من كفر الشيخ الآن على الأقدام؟ فقلت لأولادي أنتم هذا الرجل بعد مدة، أنتم هذا الرجل بعد مدة، اليوم أنت تسحب يده غدا سيسحب يده وستتكئ على عصم رباعية بعد ذلك. فانظر نفسك في هؤلاء، تعتبر وإن في ذلك لا عبرة، فلا تسوف. الذي تستطيع أن تفعله اليوم بصحتك وعافيتك تقرب به إلى الله عز وجل لا تؤجله، لا تسوف في الطلب، لا تسوف. ما تقول أحفظ من يوم السبت، من الآن، الآن ولو كلمة، لكن لا تسوف، لأنك قد تكون نشيطا اليوم فتسوف إلى السبت فيحال بينك وبين همتك. والإنسان قد تأتي هذه المسائل طوارئ، يكون نشيطا اليوم فإذا رتب الكتب وجهزها وقال من يوم السبت سأبدأ، أو هذا العمل سأنهيه من يوم السبت سأبدأ، قد تتحول همته حتى إذا جاء السبت ليس هو بصاحب همة الأربعاء أو الثلاثاء. لهذا لا تسوف، التسويف قاتل ولو كنت من المحسنين. ولهذا ما أحد إلا ويندم، إن كان محسنا تمنى على ما فاته من إحسان أزيد، وإن كان مسيئا فإنه يندم على ما كان منه من إساءة، لكن كل سيندم. تستطيع أن تفعل الطاعات وتستطيع أن تتقرب إلى الله عز وجل. ختمت القرآن منذ كم وأنت يمكن أن تختمه كل 10 أيام على الأكثر، لو أنك استغللت وقتك على ما ينبغي أن يكون. فإذا هذا الندم الذي يحصل منهم وتمني الرجوع إنما يحصل في محطات كثيرة، ولهذا أقوال المفسرين إنما هي في هذا الباب من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. فالندم يقع إذا نزل به الموت، والندم يقع إذا عين النار، والندم يقع إذا خرج أهل الجنة النار من النار وهم العصاة لدخول الجنة، فحينئذ يتمنون أن لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين ابتدعوا لو كانوا سنيين، ربما يود الذين عصوا لو كانوا طائعين، ربما يود الذين جهلوا لو كانوا طلاب علم. شوف هذا الذي يجلس اليوم على المقاهي ويذهب إلى هنا وهناك في على شواطئ، بعدما يكبر سنه ماذا يقول؟ أو إذا أصيب بمرض، أصيب بمرض من الزنا وكذا، صار عنده الأيدز الذي لا علاج له، وهو في المستشفى لا يستطيع أن يتقلب، وقد كان شابا نضرا قويا، لو تزوج في الحلال لما أتاه هذا، والآن هو يعاني من هذا المرض الذي لا علاج له في عرف الناس إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا يتمنى ماذا؟ ينظر إلى الشاب المستقيم الذي يدخل المسجد ويخرج المسجد ومع زوجته، يتمنى أن لو كان مثل هذا الرجل ومثل هذا الشاب. فدائما الإنسان في وقت معصيته في غفلة، حتى إذا أصيبت مقاتله تمنى أن لو لم يكن من أهل هذا الطريق. إذا دخل السجن في جريمة قتل وهو على المقهى وكذا، وهذا استفزه، رجل بطل بقى، رجل يجلس على الكرسي والناس تخدمه، فهذا اعتدى عليه هذا كذا، راح بالسكين وطعن فيه قتله، فينتظر حكم الإعدام، وقد ترك أولادا وترك كذا وترك كذا، الآن ماذا يقول وهو في السجن ينتظر الإعدام؟ بعض هؤلاء كان عندنا في بيلا كان الناس ينامون خوفا منه مبكرا، إذا دخل محلا من المحلات وطلب شيئا أعطى إتاوات على أصحاب المحلات، إتاوات في وقت من الأوقات، إذا ذكر هذا وذكر الآخر قالوا كذا وكذا. بلغني أن هذا في السجن لما أخذ مؤبدا في السجن كان يقول شوف إذا لقيك واحد فضربك على خد أعطيه الخد الآخر. الآن والثاني البطل مات في السجن والثالث، لكن الإنسان لا يستمع للنصيحة وقطع عنفوانه حتى إذا نزل به ما نزل حينئذ يندم. إلا أنت يا صاحب الحق وإلا أنت يا صاحب الطاعة سجنت مرض، إذا مرضت بعد صحة فمعناه أنك انتقلت من عبودية الصحة إلى عبودية المرض، تندم؟ قل الحمد لله على كل حال وتتعبد بعبودية أخرى، ما عندك ما تندم عليه، انتقلت من الصحة إلى المرض، كنت صحيحا مطيعا، كنت من قوام الليل، كنت من أهل صلاة الفجر، كنت من طلبة العلم، كنت فإذا أصابك مرض انتقلت من عبودية إلى عبودية وتكون حامدا ربك دائما. من غنى إلى فقر ما ندمت، فأنت ما تندم على فوات شيء وتقول أنا لو كنت، وإنما أنت والحمد لله على طاعة وعلى عبودية لله عز وجل. ولهذا لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، متى يأتيك الموت، متى يأتيك المرض، متى يأتيك الفقر، متى يأتيك العقم، قد يموت ولده، قد في أي وقت أنت تنتظر هذا، والمهم أن لا يكون عندك تقصير في حق الله عز وجل. فمن لم يكن عنده تقصير في حق الله فإن السعادة تلزمه في كل مرحلة من مراحل حياته. ليه؟ لأنه كان كمن قال، كان كالذين قال الله عز وجل في شأنهم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فحياته الطيبة في السجن وحياته كما خارج السجن، حياته الطيبة في المرض كما هي في الصحة، حياته الطيبة في الفقر كما هي في الغنى. إذن عجبا يلخص كلامي هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. يبقى عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله خير، لكن غير المؤمن يندم ويولول وربما رطم خدا وشق جيبا وقال أنا اللي جبت لنفسي، أنا اللي عملت، أنا اللي سويت، أنا إلى آخر ذلك. نعم.
وقرأ نافع وعاصم ربما بتخفيف الباء، وقرأ الباقون بتشديدها، والتخفيف لغة أهل الحجاز،
يعني فيها قراءة ربما وربما، عاصم ونافع يقرأان بالتخفيف. نعم.
والتخفيف لغة أهل الحجاز، والتثقيل لغة تميم وقيس وربيعة. ومن الأول قول عدي بن الرعلاء الغساني ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصري وطعنة النجلاء. والثاني كثير جدا، ومنه قول الآخر ألا ربما أهدت لك العين نظرة قصاراك منها أنها عنك لا تجدي. ورب في هذا الموضع قال بعض العلماء للتكثير،
رب تأتي للتكثير وتأتي للتقليل، والسياق هو الذي يحدد. نعم.
ورب في هذا الموضع قال بعض العلماء للتكثير، أي يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين. ونقل القرطبي في هذا القول عن الكوفيين قال ومنه قول الشاعر ألا ربما أهدت لك العين البيت. وقال بعض العلماء هي هنا للتقليل، لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب، فإن قيل ربما لا تدخل إلا على الماضي فما وجه دخولها على المضارع في هذا الموضع؟ فالجواب
والذي يظهر أنها للتقليل وللتكثير، للتقليل باعتبار وللتكثير باعتبار. للتكثير على اعتبار مواضع كثيرة يقولون فيها ذلك، وللتقليل على اعتبار أن الكثير الذي وقع منهم هذا هو قليل بالنسبة لغيره. فالمواضع مثلا إذا اعتبرنا أن المواضع التي تكون مثلا 1000 موضع وهم قد تمنوا ذلك مثلا 50 مرة، فهذا بالنسبة للألف قليل، وبالنسبة للنظر في ذاته فهو كثير. نعم.
فإن قيل ربما لا تدخل إلا على الماضي فما وجه دخولها على المضارع في هذا الموضع؟
يعني إذا قيل ربما هذه لا تدخل، ربما لا تدخل إلا على الماضي، فما وجه دخولها على المضارع هنا؟ ربما يود، مش ربما ود. نعم.
فالجواب أن الله تعالى لما وعد بوقوع ذلك صار ذلك الوعد للجزم بتحقيق وقوعه كالواقع بالفعل.
الله أكبر، الله أكبر. لأن المضارع دل على الحال، فاستعمل هنا المضارع كأن الأمر هذا واقع واقع.
ونظيره قوله تعالى أتى أمر الله،
ذلك صار ذلك الوعد للجزم بتحقيق وقوع. وعد يعني أن الذين كفروا سيقولون هذا، ربما يود إذا كفروا لو كانوا مسلمين أن هذا سيقع، سيقع. فلما كان على هذا النحو كان متحقق الوقوع. نعم.
ونظيره قوله تعالى أتى أمر الله الآية ونحوها من الآيات،
معناه سيأتي، لكن أتى، أتى أمر الله. طيب أتى بالماضي هنا، مش يأتي أمر الله. شوف هنا الأصل يكون المضارع، يأتي أمر الله، يأتي أمر الله المضارع دل على وقوع الفعل، وقوع الحدث في الزمن الحال أو المستقبل، هذا المضارع. والماضي دل على وقوع الحدث في الزمن الماضي المنصرف. والأمر دل على الطلب، طلب إيقاع شيء، افعل، اكتب، اقرأ، مطلوب منك أن تقرأ، مطلوب منك أن تفعل. والمضارع يقرأ، محمد يقرأ، الآن أحمد يقرأ، هذا زمن مضارع حال. وقرأ أحمد هذا زمن ماضي. فالفعل عبارة عن حدث مرتبط بزمن، هذا هو الفعل، بخلاف المصدر. يقال زراعة مثلا، صناعة، هذا عبارة عن حدث لكن ليس مرتبطا بزمن. والاسم عبارة عن دلالة على ذات، فالمضارع هنا هو الأصل. حينما أقول أتى أمر الله ولا أقول يأتي أمر الله؟ يأتي، يأتي أمر الله، لكن لماذا عبر هنا بالماضي أتى أمر الله؟ لأن هذا لما يتحقق وقوعه حتما وجزما لا شك فيه. فأتى الله عز وجل به أتى هنا لأن الأمر متحقق لا شك فيه، لا شك فيه، مش يأتي وقد يكون وقد يكون، أتى. وفيه لفتة بلاغية وهو إيقاظ الإنسان. حينما يقرأ الإنسان أتى أمر الله غير يأتي أمر الله، حينما يقال لك يأتي العدو أتى العدو، ما الفرق؟ أتى خلاص تقوم، أتى العدو فين؟ أين هو؟ غير يأتي العدو، متى سيأتي وأنت متكئ على أريكتك؟ يأتي العدو، يأتي كذا، بخلاف أتى العدو، أتى العدو دهما دهما. فيأتي المرض أتى المرض، يأتي الفيروس أتى الفيروس، وهكذا. فيكون هنا التعبير لإيقاظ النفوس، أتى أمر الله. فإن قلت لا سيأتي، هو أتى، هو كما لو أتى، لأنه متحقق الوقوع، فتعامل معه على وجه الجزم والقطع الذي لا شك فيه. لأنه إخبار من الله سبحانه وتعالى. نعم.
فعبر بالماضي تنزيلا لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل.
تمام. وهنا عبر بالمضارع مع أن ربما تدخل على الإيه؟ الماضي. فلماذا دخلت على المضارع؟ ربما يود، ربما يود، عبر هنا بالمضارع مع أن تدخل على الماضي، لأن هذا لما تحقق وقوعه. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم.
قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. قال رحمه الله،
هذا يدلك على أن بلاغة القرآن، على أن إعجاز القرآن إنما هو إعجاز في الألفاظ وإعجاز في المعاني والتراكيب وإعجاز في الإخبار عن الغيوب. فالقرآن آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، وبرهان صافع على أنه على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لا يأتي بهذا بشر، ليس هذا بقول البشر إنما هو قول رب البشر سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل
فسوف. هذا تفسير معاني القرآن ليس توقيفيا بمعنى بالمعنى الذي هو لا تتعدى عبارات السلف الواردة في هذا، إنما هو في هذا الباب ليس توقيفيا، شريطة ألا يخالف ما جاء عن السلف. وأما الألفاظ والبلاغة الموجودة فيه واستخراج كنوز المعاني فهذه لا حدود لها، بشرط ألا تخالف، مش بشرط أن توافق. فرق بين العبارتين يا إخوان، بين العبارتين. فنقول بشرط ألا تخالف، مثل ما نقول في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يكون توقفيا، لكن بشرط ألا يتضمن نقص. ما معنى لا يشترط أن يكون توقيفيا؟ يعني يحتاج إلى نص في الإخبار يأتي به أو إلى إجماع سلف. المهم أنك لا تخبر عن الله بما يقتضي نقصا في حقه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الكلام على معاني القرآن واستنباط الفوائد والمعاني الغزيرة العظيمة المتنوعة المعطاءة، فإن لغة العرب لغة معطاءة، كيف إذا كان هذا كلام الباري سبحانه وتعالى. ولهذا تجد معاني يستنبطها المفسرون معاني عظيمة جدا تعلقك بالآية، وهي لا تخالف ما جاء عن السلف. يبقى شريطة ألا تخالف ما جاء عن السلف، وإنما يكون هذا من باب التنوع الذي تتضمنه الألفاظ وتحتمله الألفاظ. ولغة العرب ما أعجبها، ووالله مهما ننظر في كتاب الله سبحانه وتعالى ونستخرج من كنوز هذه المعاني فلن نأتي على آخرها أبدا، فلن نأتي على آخرها، وإنما هذا له الاستنباط وهذا له الاستنباط، وهذا يفتح الله عز وجل عليه وهذا يفتح الله عز وجل عليه. شريطة ألا يخالف ما جاء عن السلف. ولهذا نقول توقيف باعتبار وليس توقيفيا باعتبار. توقيف باعتبار يا إخواني، توقيف باعتبار ألا يخالف ما جاء عن السلف، وليس توقيفيا باعتبار لا يلزم عبارة السلف، لا يلزم عبارة السلف. فهذا يتكلم من جهة لغوية، وهذا يتكلم من جهة بيانية، وهذا يتكلم من جهة ربط هذه الآية بهذا، وهذا يتكلم من جهة ربط الصورة بما قبلها، وهذا يربطها بالزمان الذي نزلت فيه الصورة، وهذا يربطها بالسبب الذي نزلت فيه الصورة، وهذا يربطها بآية أخرى في سورة أخرى، وهكذا تتنوع الأساليب. وهذا من إعجاز هذا القرآن العظيم. نعم.
قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. قال هدد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمره نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يأكلون ويتمتعون فسوف يعلمون حقيقة ما يؤول إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهم، وهددهم هذا النوع من التهديد في مواضع أخر كقوله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.
تمتعوا، وتمتعوا ماذا يعني؟ تمتعوا كم؟ كم عمر المتعة يا أخواني الذي تمتعوا به؟ مع أنها والله ليست متعة خالصة، والله متعة باعتبار الصورة، والله متعة باعتبار الصورة وليست متعة باعتبار الحقيقة. فإنه لا يتمتع باعتبار الحقيقة إلا الذين آمنوا، وما يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنما دي متعة الصورة، متعة الصورة تراه على الشواطئ، متعة الصورة تراه في أحضان النساء، متعة الصورة تراه ينفق المليارات، متعة الصورة تراه على كرسي الأبهة والفخامة، متعة الصورة تراه في المواكب، متعة الصورة تراه. أما في الحقيقة شوف أنت بتمشي الآن على الأقدام إلى بيتك وتعود وتمشي فيما شئت، وأصحاب المواكب إنما يمشون في ماذا؟ هذا الموكب موكب الذعر، ما كثرت سيارات أبها إنما كثرت سياراته حراسا. هذه سيارات الحراسة، هذه ليست سيارات أبها. وانت بتركب في المشروع أبو 25 قرش تمام، تشكب في المشروع ده وتنزل تروح في المشروع التاني وتركب في الميكروباص وتنزل وتروح، وقاعد تاخد لك كوبايه شاي كده على ما ايه العربيه تطلع على الكرسي وبتاع براحتك. كم معك حرس في موكبه؟ ما يقال انظروا يا اصحاب المواكب وانت عمال لا والله ده انت الامن. الامن هذا كم بكم هذا الامن؟ وما متعه هذا الامن؟ انك تذهب وتجيء على الاقدام. فالمواكب هذه التي تراها في العالم كله إنما هي مواكب حراسة، ليست نزهة، يتنزهون ومع ذلك يخافون، وربما اقتحم على هذا الموكب بشيء من هذه الأشياء التي يحصل بها التفجير أو غير ذلك. شوف يخرج في الأبهة وتأتيه الطائرة ليلا، وهذا يخرج في كذا وتأتيه كذا، وهذه قاعدة مادر أمريكية وتصاب في نفس الوقت الذي يصاب عالم. وفوق كل مفسد مفسدون، مش مفسد واحد، ومهما أخذت قواعدك جاءتك ما تبطل قواعدك. لكن أنت جالس يا مؤمن يا عبد الله بلا شيء من هذا وأنت آمن. فذرهم يتمتعوا يأكل ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. هذه متعة، متعة في الصورة وليست متعة في الحقيقة. أما أنت فكما عبر عنك شيخ الإسلام، ماذا عسى أن يصنع دائبي؟ إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. إذن جنة المؤمن معه جنة يقين القلب وجنة انشراح الصدر. إن عاش فقرا نظر إلى الإيمان ويكفيه هذا، لأن فقر مع قناعة ليس فقرا، وغنى مع عدم قناعة لا فائدة فيه. غنى مع عدم قناعة لو كان عنده واد من ذهب تمنى يكون له الثاني، اثنان تمنى الرابع، عشرة تمنى المئة. أما أنت ففقرك مع القناعة قمة الغنى. الحمد لله الحمد لله، إن جاءتك دجاجة في الأسبوع حمدت الله عز وجل وتضرعت إليه وشكرته وجمعت الأولاد والزوج، الحمد لله عندنا اليوم دجاجة، الحمد لله الحمد لله. وغيرك قد يرمي اللحوم في القمامات ولا يبالي، فأي سعادة. لكن عموما بنظر الناس يتمتع يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. وهل الأنعام يا أخواني متعة؟ كالأنعام حياة رخيصة، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها. ولهذا قال تعالى ولا تمدن عينك لما تعنى به أزواجا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. موكب يا أخوان، موكب أبها، رجل أتاه الله مالا ما إن مفاتيحها لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا مثال الأبها في أعلى صورها. وقال الذين أوتوا العلم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هذا المعنى ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبذره الأرض فما كان له من فئة ينصرهم من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الظالمون. تلك الدار الأخيرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا في يغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ فقل يا رب ما مر بي نعيم قط. نعم.
وقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون.
قليلا، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعقلون.
وقوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وقوله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تكرر فيها في فن المعاني وفي مبحث الأمر عند الأصوليين أن من المعاني التي تأتي لها صيغة أفعل التهديد كما في الآية المذكورة. وقوله تعالى في هذه
بدع هذا التفسير للشنقيطي رحمة الله عليه، دعوا رحمة الله عليه في ما يتعلق بلغة وبالأصول وباستنباط الأحكام بسهولة مع عقيدة سلفية، يعني هذا ميزة عن تفسير القرطبي وعن ابن العربي، هذه صراحة يأتيك بالفائدة خالصة. فعقيدة سلفية تأمن معها مع استنباطات أصولية ولغوية نافعة جدا، وقام على منهج معين وهو تفسير القرآن بالقرآن، فأبدع في ذلك رحمة الله عليه. ولهذا سبحان الله فرق بين الجزء الذي فسره كبير، لأنه ما عدا خاتمة القرآن لما فسرها أحد طلاب من أهل العلم، لكن سبحان الله فرق كبير، لأن الشيخ له من الأهلية في الأصول واللغة ما أهلته للخوض في هذه المعاني بسهولة. نعم. وقد تقرر في فن المعاني،
وقد تقرر في فن المعاني وفي مبحث الأمر عند الأصوليين،
في فن المعاني عند البلاغيين وفي مبحث الأمر عند الأصوليين، أن من البلاغيين على طريقة العرب، إنما بلاغي ما بعد الأشاعرة على طريقة الأشاعرة، وابتليت أمة الإسلام بهؤلاء البلاغيين الذين أدخلوا المجاز وجعلوه رأس بلاغتهم، هو المجاز من أوله إلى آخره. ولهذا لا ربما لا تجد واحدا منها إلا من رحم الله، إن كان موجود إحنا ما نعرفه، لكن أكيد فيه يعني قد يوجد، خصوصا إذا كان مثلا طالب علم سالك حضر دكتوراه ولا شيء، لا تجد من هؤلاء من هو سلفي في بلاغته، إنما تجده يؤول الصفات كلها على طريقة الأشاعرة والماتريدي، محرف لها، كلهم محرفون في الصفات بدعوى البلاغة. نعم. وفي مبحث الأمر عند الأصوليين
أن من المعاني التي تأتي لها صيغة افعل التهديد،
افعل التهديد، افعل
يبدو النائب عليه
قال يعني. أن من المعاني التي تأتي لها صيغة
افعل
افعل نعم ضرب. فإن مصيرهما مثل ضرهم
ضرب.
نعم.
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ذرهم،
يعني ليست على الطلب، ليست على الطلب، فذرهم ليست على الطلب، إنما خرج بخرج التهديد. ومثله نظيره يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس هذا على التأخير إنما هو على التهديد. كذلك أيضا ذرهم يخوض ويلعبوا، أي أن هذا على وجه التهديد وليس على وجه الإذن والإباحة، ليس على وجه الإذن والإباحة. نعم.
وقوله تعالى
يقصد هنا مثل الصيغة هذه، قل تمتع بكفرك قليلا فذرهم يخوضوا فذرهم حتى يلاقوا، قل وتمتعوا، هذا ليس معناه الإذن والإباحة وإنما معناه التهديد، معناه التهديد. نعم.
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ذرهم، يعني اتركهم، وهذا الفعل لم يستعمل منه إلا الأمر والمضارع، فماضيه ترك ومصدره الترك، واسم الفاعل منه تارك، واسم المفعول منه متروك. وقال بعض العلماء هذه الآية منسوخة بآيات السيف،
وهذا الفعل هو فذرهم، لم يستعمل منه إلا الأمر والمضارع، ذرهم يضرهم فالأمر والمضارع ولم يستعمل منه الماضي، فماضيه ترك ومصدره الترك، واسم الفاعل منه تارك واسم مفعول منه متروك. نعم ترك طبعا تغير البنية. نعم.
وقال بعض العلماء هذه الآية
فضرهم غير فتركهم، فتركهم يستعمل منه الماضي والمضارع والأمر، فضرهم يستعمل منه الأمر والمضارع. نعم.
وقال بعض العلماء
قوله هنا لأنها مضبوطة عندي أفعل هي الصحيح، وأن من معاني التي تأتي لها صيغة افعل التهديد، يبقى افعل وليس الإذن والإباحة وإنما هو التهديد. نعم. وهذا السياق يحدده، قال تبارك وتعالى قل تمتع بكفر القليل إنك من أصحابنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا الكافرين فضروا يأخذوا العبو حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وإذا لاقوا يومهم الذي يوعدون فليس هناك إلا العذاب. نعم.
وقال بعض العلماء هذه الآية منسوخة بآيات السيف والعلم عند الله.
هذا ليس معناها الترك أصلا، ترك القتال، إنما هذا إنما هو التهديد، ضرهم يا كرتم تعلمون الأمر فسوف يعلمون فضرهم حتى يلاقوا يومهم، هذا ليس معناه الترك ورفع اليد عن القتال حتى يقال هذه الآية منسوخة بآية السيف، هذا معناها التهديد، هذا معناه التهديد. نعم.
قال القرطبي رحمه الله والأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. وعن الحسن رحمه الله أنه قال
هذا الأمل المذموم، ولو هناك أمل محمود فقد يكون عند الإنسان أمل ومحمود، الأمل الذي به تستقيم الحياة، فلولا الأمل الذي عند الإنسان ما سعى ولا على أولاده ولا كسب ولا إلى آخره، لكن هذا أمل لا يقطع عليك طريق الآخرة، إنما هو أمل يوصلك إلى أمر مشروع مطلوب تحصل به سعادتك في الدنيا والآخرة، وإلا فهناك الأمل، لكن الأمل المذموم هو الذي يقطع عليك الآخرة، وهو الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة كما قال القرطبي هنا. نعم.
وعن الحسن رحمه الله أنه قال ما أطاع عبد الأمل إلا أساء العمل.
ولهذا المذموم بقى هو طول الأمل، طول الأمل ليس أصله، طول الأمل. نعم.
وقد قدمنا علاج طول الأمل في سورة البقرة.
نعم.
قوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. قال قد يقال في هذه الآية الكريمة كيف يقرون بأنه
أخواني منهج أهل الضلال والكفر سبحانه منهج ما يوافق حتى عقلا صحيحا ولا فطرة سليمة، أنا ما أدري أهل البدع والضلال هؤلاء كيف يعيشون سبحان الله، يعني شيء لا هو الذي ينسجم مع العقل الصريح ولا مع فطرة سليمة، وكيف تسمع حجج أهل الحق التي لا تقاوم ثم تنعم بحياتك؟ هذا والله أكثر إما عناد ومكابرة وحب رئاسة وبغض ربما لا الحق، فأبغض مقام هذا الرجل في الحق فالتزم الباطل أكثره، وما بقي بعد أكثره إنما هو طمس على قلبه من الله عز وجل، حتى إنه لم يعد يعي حقا من باطل ولا سنة من بدعة ولا كفرا من إيمان، إنما الإنسان سبحان الله كيف يعيش في هذا الباطل، الله ما يسمع، الله ما يبصر، الله ما تكلم، أو الله مثلنا سبحان الله العظيم، كيف الله مثلنا وأنا أسألك أصلا ذاته مثل ذاتنا، تقول لا ذاته تختلف، طب كيف والصفات؟ كيف تجيب عن هذا؟ كيف تنام بعد عجزك عن جوابك على هذا؟ تقول لي يلزم، الله خطبنا بما نعقل، يا له يدان يبقى كأيدينا، له وجه يبقى كوجوهنا، نقول طيب وله ذات يبقى كذواتنا أكمل، لا ذاته تختلف، ليه؟ ليس كذات ذات، طب كل ليس كذفاتي صفات، فالصفات متعلقة بالذات، كيف تنام بقى؟ قول لي بقى كيف تنام؟ كيف تنام وانت عاجز عن الرد؟ وينام ويأكل؟ لأنه كما قلت لكم يا معاندة مكابرة حب رئاسة حب علو في الأرض بغض لأهل حق، المهم هذا الأكثر عند أهل الباطل، هذا الأكثر عند أهل البدع، أو أن الله طمس على قلبه وعلى بصيرته فلم يعد يعي هذا التناقض، أو تذهب إلى المعطل ليس سميعا ولا بصيرا، ما يليق أن يكون سميعا ولا بصيرا ولا ينزل ولا يجيء، ما يليق به، لأن لازم إثبات هذه الصفات أن يماثل البشر. طيب وذاته تثبتها؟ أثبت الذات. كيف تثبت الذات؟ ولازم إثبات الذات مماثلة البشر أيضا، لأن البشر لهم ذوات. لا 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 لا، ذاته ليست كالذوات. طيب أثبت أيضا صفات كما أثبت ذاتا وقل لا تماثلها الصفات، كيف تنام يا معطل؟ وأنت يا قدر يا معتزلي تقول العباد يخلقون الأفعال، وعندك مئات الآيات في القرآن في إسناد الفعل إلى العبد، إسناد الفعل إلى الله، ماذا أنت صانع؟ وإسناد المشيئة إلى الله، وإسناد الإرادة إلى الله، فماذا أنت صانع في هذه النصوص؟ ماذا أنت صانع؟ ثم عريت ربك سبحانه وجردت من فضله وجوده وكرمه وتوفيقه، فالمهدي بعقل وعمله والضال بعقل وعمله، وليس لله توفيق ولا حماية للعبد، فماذا تصنع أمام نصوص وأمام وقائع؟ وأنت يا جبري في المقابل تجعل العبد لا إرادة له ولا اختيار، كيف هذا؟ كيف لا إرادة ولا اختيار؟ وهذا الضال اللي أنت بتقعده الآن ما لك فيه اختيار؟ الله أراد أن تكون جبري كده وخلاص، ما عندك استدلال وما عندك استنباط وما عندك كذا على مذهبك الباطل أنت، ولا جاءتك كحركة يد المرتعش؟ مذهبك دليل على أن لك إرادة ومشيئة، مذهبك نفسه، لماذا اخترت هذا ولم تختر المذهب المقابل؟ لماذا؟ فكيف ينعم صاحب الباطل؟ أنا ما أدري والله يا أخوان، كيف ينعم صاحب الباطل؟ وكيف يطوعه لسانه وبنانه سبحان الله أن يخط أن يتكلم بهذا الباطل وهو معارض بنصوص لا حصر لها؟ كيف ينعم الإنسان لو في شبهة مع المحكم الذي عنده، في شبهة وشبهة قوية تحتاج إلى جمع وكذا، قد يضيق صدره ليس شكا في الحق ولكن يريد أن يدمغها فورا بكل وجه، وقد يكون في عنده له فيها وجه ولا وجهان ولا ثلاثة، ويريد أن يكثر وأن يجمع لها جيوش الحق لإبطالها. كيف بهؤلاء الذين لا حظ لهم في أثارة من علم إلا الشكوك والتقليد؟ نعم،
قوله تعالى
فهؤلاء يقولون إنك لمجنون، وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون ترون مجنونا أمامكم. مجنون يقال في صدق أمين، مجنون يرجع إليه ويرضى بحكمه، دخل محمد نعم محمد فليحكم محمد بيننا. متى كان محمد صلى الله عليه وسلم مجنونا أو كاذبا أو ساحرا؟ نعم،
قوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، قد يقال في هذه الآية الكريمة كيف يقرون بأنه أنزل إليه الذكر وأنزل إليه الذكر وينسبونه للجنون مع ذلك؟
سبحان.
والجواب أن قولهم يا أيها الذي نزل،
يعني من؟ نعم.
والجواب أن قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر يعنون في زعمه تهكما منهم به، ويوضح هذا
الدعي يعني يا من تدعي أنه نزل عليه ذكر من الله وكلام وقرآن من الله. نعم،
ويوضح هذا المعنى
مثل ما تقول يا أيها العالم تهكما، شو أنت عالم؟ ادخل يا أيها العالم، مثل ما قيل أيضا للكافر ذوق إنك أنت العزيز الكريم، هذا ليس على وجه الإخبار أنه عزيز كريم فعلا. نعم، ألست العزيز الكريم في قومك؟ ألم يمنعك ذلك عن الإيمان بالله؟ ألم تكن في قومك كذا؟ ذوق، فتقول ذوق أيها العالم، ذوق يا طالب العلم، ذوق أيها كذا. نعم، خرج مخرج التهكم. نعم،
ويوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار متهكمين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخرى، كقوله تعالى عن فرعون مع موسى
قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون.
نعم وقال دي تواصوا به كلام تواصوا به مثل ما قال سبحانه وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. هو كل قوم يوصل آخر. كان الجواب من الله عز وجل بل هم قوم طاغون. هذه إفرازات الطغيان. من هنا قاعد العلماء قاعدة وهي أن الكفر ملة واحدة. ونقول ليس الكفر هو الذي ملة واحدة فقط، الباطل ملة واحدة. ما الفرق؟ أن الباطل وإن لم يكن كفرا فهو قاعدة الباطل إذا كان كفرا، هي القاعدة واحدة. لهذا الفرق شوف بين المبتدع والوثني واليهودي والنصراني والبوذي والمجوسي في القاعدة. يختلفون في الحكم، يختلفون في الحكم، لكن القاعدة واحدة. انت الآن يا مبتدع مشايخنا أهم شيء مشايخ. طب وأهم شيء عند الكفار كان إن وجدنا آباءنا، فشيل آباءنا وحط مشايخنا. إن وجدنا عرضوا الحق بماذا؟ الأوائل المشركون. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثر مهتدون مقتدون. وإنت إن وجدنا مشايخنا على هذا وإنا على آثر مهتدون مقتدون. والله العظيم يخبرنا أخ من يومين لما دمغ بحجتي الحق باطل بعض الحزبين ماذا قال؟ قال الله شوف احنا مع مشايخ، والله لو دخلوا النار نحن معهم، لو دخلوا النار نحن معه. ذكرنا بمن؟ بقول المشركين اللهم إن كان هذا والحق من عندك فاهدنا، إن كان هذا والحق فاهدنا. المفترض كده، مفترض أنك تدعو تقول اللهم إن كان هذا الحق من عندك فاهدنا، اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم. والثاني إن كان هذا منهج الخوارج فأسأل الله أن ألقى خارجية وأستمع للقرضاوي بالأمس يقول يقولون نحن خطباء فتنة. أيوة نعم أنا خطيب فتنة، أسأل الله أن أحيا خطيبة للفتنة وأن أموت خطيبة للفتنة. مش فتنة ليه؟ طيب يقول فتنة ليه؟ أنت خطيب فتنة ليه؟ إن كان عندكم فعلا دليل أن خطيب فتنة أتوب إلى الله واستغفر، وإن لم يكن رددت بالحق. نعم نقولها نقولها. إن كانت الوهابية هذه أسأل الله أن أعيش وهابية ليه؟ ما نقول هذا تعصب لابن عبد الوهاب. لو انتكس ابن عبد الوهاب عن هذا المنهج رددنا عليه، صح ولا يا أخوان؟ لأن ابن عبد الوهاب ما جاء إلا بما جاء بمحمد، اعبدوا الله ما لكم من غيره، لا تعبدوا أموات ولا تعبدوا صالحين ولا تعبدوا أشجار، هو نفسه الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي يقول وهابية وهابية هم الصوفية القبورية، قطعت أرزاقهم وامتنعت ميرتهم ولم يكن لهم دخل خلاص، فلهذا قاموا ضد ابن عبد الوهاب. دول قامت ضد ابن عبد الوهاب وحاربته كالدولة العثمانية بقيادة محمد علي وابراهيم باشا وهؤلاء لأجل هذا التوحيد. مش أرض، ما الأرض متروكة من زمان، ليس هناك والي من قبل الدولة العثمانية على الأرض، منسية، نسي المنسية. لكن لما قام فيها التوحيد قامت المعركة والاضطهاد. الشاهد هو هذا، قاعدة الباطل واحدة أعم من قاعدة الكفر. الكفر ملة، الباطل ملة واحدة، الباطل ملة واحدة. ولهذا اختلف الفقهاء في قول لا توارث أهل ملتين. طيب ملة الإسلام وملة الكفر أيا كان الكفر باتفاق. طيب ملة الكفر فيما بينها نصراني من اليهودي، اليهودي من النصراني، فمنهم من قال يعمم هذا فالنصراني مارد من اليهودي واليهودي كذلك وغيره، ومنهم من قال ملة الكفر ملة واحدة، إنما هذا بين المسلمين وغير المسلمين، فلا يدري المسلم كافر ولا الكافر المسلم. فالباطل ملة واحدة. ولهذا المبتدع هذا هو نفسه الذي تبع زعماء ورؤساء في الشرك، والشيخ أبو جهل في شيخ رأس، لا الشيخ يطلق على رأس، رأس في الكفر هو الشيخ فلان السلفي. تقول يعني انت بتكفره؟ لا، ليس في الحكم كافر ام لا، انما القاعدة. بعض هؤلاء انما حسدا لبعض اهل الحق التزم البعض، هو نفسه ابو جهل. قد كنا في الجاهلية وهؤلاء كفر صيرها، اطعموا اطعمنا سقوا سقوا، فلما قالوا مننا بماذا نقوم؟ نفس المسألة، هو نفسه ابن ابي كادوا يتوجونه، هو الشيخ والرأس. جاء محمد سحب سحب البساط، يبقى نفس المسألة. انت شيخ البلد، طلع طالب كتب تدرسه، ولا جالك شيخ من هنا وهناك، يبقى لا، ما عادش شيخ في البلد بقى كده خلاص. يبقى اذا هي ملة واحدة يا اخوان، هي ملة واحدة. اكثر هؤلاء الرؤوس، اكثر هؤلاء الرؤوس انما هو الحقد والحسد. كيف يسلك طريقا سلكه هذا قبله يكون تابعا؟ لا، ابقى رأسا ولو في باطل خير من ان اكون تابعا في حق. يبقى ما الفرق؟ تأملوا قاعدة أهل الكفر في رد الحق هي نفس قاعدة أهل الباطل في رد الحق ولو كانوا مسلمين أهل بدعة. فالباطل ملة واحدة، قاعدة واحدة، طريقة واحدة. هذا الباطل طريقة واحدة. باطل اللي يبتري اليوم، باطل اللي يحرف اليوم، ما الفرق بينه وبين باطل اليهود الذي لخص فيه يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق؟ كتمان تلبيس. وباطل العالم الفاجر كتمان تلبيس. لهذا قال العلماء: فمن كان في ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان في ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يبقى كل عبد منحرف رجع إلى قاعدة النصارى، وكل عالم منحرف رجع إلى قاعدة اليهود. إذن الباطل ملة واحدة، تأمله تأمله تجد ملة واحدة. بغض لأهل العلم، لا يريدونك حتى، سبحان الله، ما يتركونك حتى تنفذ حقا، يهجمون عليك. لأنهم يخشون إيه يا إخوان؟ يخشون أنه لو ثبت حقك لعاد، ولو لم تكن أنت تمسهم بشيء، يعود على باطلهم بالدمغ. فما يتركونك لحق. فهذا شأن أهل الباطل في كل زمان، في كل زمان. حتى الذي يقول لك اليوم يعني أنتم تكفرونه، هو نفس المسألة، كفر الآباء سفه الآباء والأحلام وطعن وسبهم، نفس المسألة، هي نفس المسألة. الباطل ملة واحد، الباطل ملة واحدة، ولو أفرز كفرا، ولو أفرز بدعة، ولو أفرز معصية، الباطل ملة واحدة، الباطل ملة واحدة. أذكر في من أيام في مئتم ابنتنا سارة بنت أخونا السيد، أسأل الله أن يرفع درجتها ويكرم نزولها، يجعلها في منزلة الصديقات. سبحان الله يا أخوان، الجنازة في المسجد هذا حرب يا أخوان. لتكن الجنازة في أي مسجد لا إشكال، خلاف مسجد كذا أو كذا عادي، إنما السؤال ليه 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 ليه؟ مسجد يا أخواني، مسجد مسجد يا اخواني، مسجد واسع وكبير وثلاثة ادوار، ايه الاشكال؟ ولعلكم سمعتم جلبة صوت عند الصلاة، هذا واحد من خارج البلد يسمع واحدا يقول لا اصلي، ادخل صلي، لا اصلي في مع هؤلاء الانجاز. تخيل، ورجل فعل وهو غريب عليه. صلي أنت في المعدة، صلي فبغنى مسجد المقبور، لو جيت تتكلم في مسجد مقبور مسجد مجبور لقامة الدنيا عليك. فشوف القاعدة. لكن نحن نصلي في مسجد المسجد السنة، نقول هذا مسجد السنة، مئتمنا في مسجدين. سبحان الله، دفن شرعي، احنا كفرة جينا ندفن دفن الشرعي، نسافر ما في مشكلة نذهب، يعني احنا كفرة؟ مع انهم لو دفن واحد في مقصورة، لو دفنوه في، لو رموه في اي مكان جيت انت تتكلم، قالوا ما دخلك انت، لكن كلكم لكم دخل معه، انتم حكام علينا، انما احنا ما لناش دخل مع احد. هو نفسه الباطل المتكرر في كل زمان، هو الباطل المتكرر في كل زمان. فقاعدة الباطل يا اخواني قاعدة واحدة، الباطل ملة واحدة، وليس الكفر فقط. الكفر هذا فرع عن القاعدة الكلية العامة وهي الباطل. الباطل، شوف انت نفسك، نفسك يا طالب العلم، لو فيك شيء من الاخلاق غير الشرعية لكان فيك شيء من الجهل. ان اي باطل انما هو باطل من جاهلية، ولهذا ان جاهلية التبرج، جاهلية حكم، جاهلية ظن، جاهلية عصبية، جاهلية علو، اي واحد عنده خصلة من هذه انما هي خصلة جاهلية، انما هي خصلة جاهلية. ولهذا قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، افحكم الجاهلية يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية انك امرؤ فيك جاهلية. البخاري بوب المعاصي من امر الجاهلية، ثنتان في الناس من امر الجاهلية.
ويوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار متهكمين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخر، كقوله تعالى عن فرعون مع موسى قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وقوله عن قوم شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد، قوله تعالى لو ما تأتينا بالملائكة.
طيب ما سبب وما مناسبة قوله وقوله عن قوم شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد؟ نعم هل هذا خرج مخرج التهكم؟ في ذلك نظر، موضع هذا فيه نظر، قد يحتمل، لكن هذا أبعد من أقرب، وهو أنهم يريدون المساومة، يعني كنت حليما رشيدا، أصلاتك تأمرك أن نترك معبود آباؤنا وأن نفعل في أمرنا من شاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني ما عرفناك هكذا، فصلاتك اليوم ودينك اليوم يأمرك أن نترك كذا وكذا وكذا، أين عقلك أين رشدك؟ فقد يكون هذا من باب محاكمة عقلية، قد يكون من باب استدراج، لأن هؤلاء لهم مراحل، لهم مراحل، قد يسلك صاحب الباطل معك المرحلة الأولى في التعظيم الحقيقي ليس التهكم، تشيخنا وانت كذا ومثلك ما يرضى فتن ومثلك 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 ومثلك، يمدح حتى يستدرجك الاول، يريد ان يلبسك، انت ما شاء الله انت اخونا الكبير طول عمرك ما كنت سبب في فتنه ابدا، انما اللي تاتي به الان قسم الاخوه وقسم الناس وقسم المجتمع وقسم كذا وكذا، واحنا ما حيدنا في كذا ابدا، سبحان الله. فيا سيدي خليك في دعوتك ومالكش دعوه احد، ما لكش دعوه بهذا فلان ولا حلال ولا فلان مبتدع ولا فلان ضال، ادعو يا سيدي الحق وكذا، واحنا ما عهدناك والله الا هذا الاول، هذا الاول تفضل اشرب كوبايه ليمون حلو تفضل، ويعزموك على الغداء مثلا ممكن اي شيء، هذا في الاول. بعدين اذا راوا فيك انك متمسك وانك على مبدئك وان الامر اصلا لا يقبل مساومه، لان المساومه لا تكون معي، انما انا حامل شريعه، هل أملك التنازل عنها؟ هل أملك ألا أتكلم في أهل باطل؟ هاتوا شكا إن كان عندك شك تجيبوه من الله، من الرسول، من القرآن، من السنة، أنك لا تتكلم خلاص. فليست المسألة مثلا إيه يعني أنت طالع مثلا 60 سنتي، ارجع يا سيدي عشان مش عارف إيه أخوك مثلا غلط فيك، معليش برضو أنت كبير ماشي عادي صح معاك يا سيدي فعلك كبير، هات يا ابن راسك مش مشكلة، خلاص ده كبير يا عم خد، انت كان ليك عندي 5000 خدهم او 5000 مش مشكلة، حتى لو ليا مش مشكلة ماشي، هذه مساومات تقع في دنيا فيما تملك، أما فيما لا تملك فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك. ودينك أنت لا تملكه، أنت دينك هذا موكل فيه بالشرط أن تبلغ كما أنزل. فهذا الموضع والله أعلم أنك أنت الحليم الرشيد، وإن احتمل مثل هذا لكن هذا أبعد، والأقرب والله أعلم أنه إنما كان من قبيل مساومة ومن قبيل مساجلة بينهم اقتضت هذا الأمر أولا، ولهذا جاءوا بعد ذلك كشر عن النبي فقالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. نعم هات هذه الله. نعم قولا واحدا فقط. نعم هات ذكر وجهه، ما هو يحتمل لكن الأبعد الحقيقة أنه التهكم، هو يحتمل يحتمل هذا ويحتمل ذلك، لكن وجه التهكم أبعد من وجه الثاني والله أعلم. اقرأ كذا كلام بغوي أو كلام نعم
طبري الأول
طبري هات طبري.
قال الطبري رحمه الله تعالى إنك لأنت الحليم هو الذي لا يحمله الغضب أن يفعل ما لم يكن ليفعله في حال الرضا. الرشيد يعني رشيد الأمر في أمره إياهم أن يتركوا عبادة الأوثان.
هذا الطبري؟
نعم
لا الطبري. فقط؟
نعم
ما ذكر هذا فقط؟
لا ذكر النقولات بقى أثار
أيها يتكلم
الأثار.
وساق بسنده عن زيد بن أسلم في قوله أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، قال كان مما نهاهم عنه حذف الدراهم أو قال قطع الدراهم. الشك من حماد.
هات من أول موضع من أول موضع. لا هات ابن جرير اكرم.
قال ابن جرير رحمه الله أما قولهم لشعيب إنك لأنت الحليم الرشيد فإنهم أعداء الله قالوا ذلك له استهزاء به، وإنما سفهوه وجهلوه بهذا الكلام، وبما قلنا من ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك.
طيب بعدها
الأثار يا شيخنا ولا بعد الأثار؟
بعد الأثار خلاص احنا عرفنا قوله الأول إنهم قالوا ذلك على وجه الاستهزاء.
خلاص
طيب بس الموضع انت قرأته غير، الموضع انت قرأته الأم الطبري غير. لا لا الطبري انت قرأت الطبري ولا البغوي؟ قال الطبري قرأته
إنك لأنت الحليم هو الذي لا يحمله الغضب أن يفعل ما لم يكن ليفعله في الرضا. الرشيد يعني رشيد الأمر في أمرهم إياهم أن يتركوا عبادة الأوثان.
أنت مش عندك القول في تأويل قول الله كذا؟ هات من أول القول في تأويل قول الله أصلتك.
قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره قال قوم شعيب يا شعيب أصلتك تأمرك أن نترك عبادة ما يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من كسر الدراهم وقطعها وبخس الناس في الكيل والوزن، إنك لأنت الحليم الرشيد وهو الذي لا يحمله الغضب أن يفعل ما لم يكن ليفعله في الرضا. الرشيد يعني رشيد الأمر في أمره إياهم أن يتركوا عبادة الأوثان.
نعم أكمل
الأثار. كما وساق بسندي عن زيد بن أسلم قول في قول الله تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، قال كان مما نهاهم عنه حذف الدراهم أو قطع الدراهم. الشك من حماد. وساق بسنده أيضا عن محمد بن كعب القرظي يقول بلغني أن قوم شعيب عذبوا في قطع الدراهم وجدت ذلك في القرآن أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء. وساق بسنده عن محمد بن كعب القرظي أيضا قال عذب قوم شعيب في قطعهم الدراهم فقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء. ساق بسند عن زيد بن أسلم في قوله أو نفعل في أموالنا ما نشاء قال كان مما نهاهم عنه
بعدها حذف الضرر
بعد الاثار هذه القريبه.
واما قوله لشعيب انك لانت الحليم الرشيد فانهم اعداء الله قالوا ذلك استهزاء به وانما سفهوه وجهلوه بهذا الكلام.
تمام. ثم ساق الاثار.
نعم.
ولم يذكر شيئا اخر.
نعم.
نعم. طيب البغوي.
قال البغوي رحمه الله انك لانت الحليم الرشيد قال ابن عباس رضي الله عنهما ارادوا السفيه الغاوي. والعرب تصف الشيء بضده فتقول للذيغ سليم وللفلات مفازة. وقيل قالوا على وجه الاستهزاء. وقيل معناه الحليم الرشيد بزعمك. وقيل هو على الصحة أي إنك يا شعيب فينا حليم رشيد لا يجمل بك شق عصا قومك ومخالفة دينهم كما قال قوم صالح عليه السلام قد كنت فينا مرجوا قبل هذا.
نعم. على كل هو يحتمل الأمرين كما قلنا يحتمل الأمرين موضع يحتمل الأمرين لكن موضع المراد من أن في هذا الموضع أن المراد من ذلك التسفيه بعيد للسياق بعيد للسياق وإنما هي مساجلة بين القوم وبين نبيهم لعله يرجع عن ذلك بهذا الإيراد العقلي فأمرك هذا لا يتفق مع حلمك ورشدك فينا فإنك معروف فينا بهذا فتكون هذه المقابلة الأولى. فلما أظهر لهم أن الأمر ليس في يدي وإنما هو من الله سبحانه وتعالى وما أريد أن أخلفكم إلى منهاكم عنه إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إلى أن تأكد لهم ذلك فقالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت ما نفقه كثيرا ما تقول وإننا نراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وهذا الأمر أمر يحصل من أهل الباطل مع أهل الحق حتى حصل مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالمواجهة الأولى غير المواجهة الثانية غير المواجهة الثانية. فأهل الباطل يثنون صاحب الحق أولا عن حقه بطريقة الترغيب أو بطريقة العاطفة أو إلى غير ذلك حتى إذا رأوا في صاحب الحق ثباتا كشروا عن الأنياب. هذا أمر معروف هذا أمر معروف وطريقة معروفة في مواجهة أهل الباطل لأهل الحق أنهم يبدأون بالتدرج يثنونك أولا بالتدرج ثم بعد ذلك ينقلبون وفي طريقتهم ويكسرون عن يمين. فالأمر يحتمل نعم ولكن الأقرب والله أعلم في هذا السياق أنه إنما خرج مخرج التدرج في إثناء شعيب عليه السلام عما هو عليه. نعم نعم قرطبي قال إيه نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى إنك لأنت الحليم الرشيد يعنون عند نفسك بزعمك ومثله في صفة أبي جهل
فيكون هذا يبقى خرج بخرج السخري. نعم.
ومثله في صفة أبي جهل ذق إنك أنت العزيز الكريم أي عند نفسك بزعمك. وقيل قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية. قال قتادة ومنه قولهم للحبشي أبو البيضاء وللأبيض أبو الجول ومنه قول خزنة جهنم لأبي جهل ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقال سفيان بن عيينة العرب تصف الشيء بضده للتطير والتفاؤل كما قيل للذيغ سليم وللفلات مفازة. وقيل هو تعريض أرادوا به السب. وأحسن من هذا كله ويدل ما قبله على صحته أي إنك أنت الحليم الرشيد حقا فكيف تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا ويدل عليه أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟
وهذا سياق معروف مستعمل. يعني أنت يا شيخ هي دي دعوتك بقى؟ يعني هو ده الخير اللي انت عايز تعمله؟ يعني انت يا شيخ كذا 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 كذا؟ يعني انت يا شيخ ترضى ان 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 امي تحرق قلبها على ابنها يا شيخ ويبقى سايبها ويروح يطلب علم؟ هو برضو العلم بيقول كده يا شيخ؟ يعني هو ده اسلوب معروف كده، وده طريقه معروفه في التخاطب الجاري في مثل هذه الاشياء. هذا معروف معروف، ولهذا يمكن أنتم وجدتم بهذا كله في مسألة الأحداث، لما ردود على مشايخ وردود، كنا بالأمس على منضدة واحدة وفي مجلس واحد، واليوم صار في تفرق. يعني واخد بالك؟ هيقولك كده، يعني أنت يا شيخ يبقى أنت مثلا أنت اللي تعمل فتنة ديت؟ طب يا شيخ ده أنتم كنتم كذا، أنت مش كنت اللي كنت بتقول اجتمعوا بتاع، مش أنت اللي كنت بتقول، مش أنت اللي كنت بتقول، مش أنت مش أنت مش أنت مش أنت، اليوم إيه اللي حصل يا شيخ؟ يبقى هكذا. فإن بينت أن كنت أقول نجتمع لكن بالشرط بحبل الله، اعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، ولكن اليوم حصل كذا كذا، طب ما تأمروهم يرجعوا عن الباطل. هو صاحب الحق اللي هيرجع صاحب الباطل، ولا صاحب الباطل اللي يتوب عن باطله ويرجع صاحب الحق، ونكون أمة واحدة؟ ده نعمة هذا الاجتماع لو كان، بس له شرطه، نجتمع ونكون كما كنا أصحاب مجلس واحد وأصحاب معتقد واحد، فخاطبوا أهل الباطل هؤلاء يرجعوا، إنما يبقى هذا على باطله ويبقى هذا على حقه ويراد اجتماع وقته؟ لا، لن يكون. إذا رأوا منك هذا، إذا بهم حذروا من هذا، حذروا من ذاك، لأنه إيه؟ أحدث فرقة في الأمة، وأحدث 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 إلى غير ذلك. ولهذا أنت ترد على كل هؤلاء المشايخ بأنهم خلفوا السنة في واحد من ثلاثة، وهم لا يملكون إلا ردا واحدا، أسمعوه الكبير وأسمعوه الصغير، دول السبابة المشايخ، دول اللي بيطعموا المشايخ. ترى عندي مين ده بيسبوا يا عم؟ تصور مش عاجبه الشيخ فلان والشيخ لا حويني ولا عدوي ولا حس، يا سلام، ولا يعقوب ولا مصري ولا أسباني ولا أي حد، ياه، هم دول مع مين بقى؟ مع نفسه، دول مع نفسه مش حاجبهم حد خالص. تصور يعني الناس الحلوة ده اللي علمتنا الدين، الناس الحلوة ده كلها بقت وحشة؟ وحش. اسألوا كده، عايز نتصل لك عليه؟ أتصل لك عليه وأقوله أسأل عن شيخ؟ وهكذا. فلا يملكون إلا ما ملك أهل الباطل الأوائل، سفه أحلام، طعن في أباء سب، لكن يقول ماذا؟ أبدا. إنما أنت ما تقول هذا، ما تقول عجبك يبقى تمشي ورا الشيخ فلان اللي عنده فيلا كبيرة في أكتوبر، ولا الشيخ علان اللي عنده عمارة في كذا، ينفع الكلام ده؟ ده ما كل شيء ناكله بقى دلوقتي، عندهم سيارات، ينفع؟ لا، ما لك دخل بهذا. إنما تقول إيه؟ تقول ينفع كذا. لسه أمس أحد هؤلاء الجدد بيتصل علي ناقم على حزب النور، لسه أمس الشيخ يعني، وهذا كان يريد يأتينا كم مرة بس، ولسه ما أدري هو مع من ولا ضد من، يعني ما أدري، قلت ما يجي يعني. فالمهم فتح هو أمس موضوعا وقال يا شيخ بالنسبة لحزب النور هذا، في كان يقول كلام يا شيخ، واليوم يقول كذا وكذا 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 وكذا. ففتح علي الباب، ده مؤهل، تكلم في النور، تكلمنا في حزب النور، قلت بدل غير كذا 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 إلى آخره. قال لكن الشيخ أبو إسحاق صراحة يعني كان كلمته لما قال نترك الحاجات دي ونترك الأشياء دي كان يبقى إذن إيه؟ ما عنده هذا. قلت له والله يا أخي أنا أشعر فيك أنك أنت يعني مع الشيخ أبو إسحاق يعني أكن. طيب ألا تعلم بقى أن الشيخ أبو إسحاق ما افترق عنهم؟ قال إزاي؟ قلت له خذ عندك 1 2 3 4 5 كذا كذا كذا، كل مخالفات ومسجلة وموجود، وش هو عامل كذا وكذا نعم نعم. يكفي يا أخي خلاصة الأمر أن الإخوان ما حكوا مصر يوما ما لا بالبنا المؤسس ولا بقطب ولا بهضيبي ولا بتلمساني ولا بعاكف ولا ببديع ما حكموها إلا بحويني وحسان. لما أفتوا فنازل كل أصحاب اللحى والنقاب. يكفي هذا. طب أنت سمعت في حياتك رسالة واحدة للحويني شرحها في السنة؟ أنت عارف السنة أقصدها يعني إيه؟ السنة مش ما هيقول لك هذا بيتكلم في البخاري، السنة اللي هي أصول السنة. قال لي يعني العقيدة؟ قلت له في حياتك سمعته وشرح رسالة أكثر من 30 سنة في مصر شرح، لم يشرح رسالة واحدة؟ قال فعلا. قلت له ولا حسان ولا هؤلاء، تخيل أبدا، إنما ترجمت يا ريت أعطى السنة ما أعطى حديث مزارع، يا ريت أعطى السنة ما أعطى تعدد الزوجات، كلامه في تعدد الزوجات، يا ريت يا أخي أعطى السنة. حتى لما جاء البخاري ما له علاقة بعقيدة البخاري، البخاري الحافظ، البخاري المختبر، البخاري المبتلى، هذا البخاري، البخاري السلفي، البخاري السني لم يوجد يا أخي، تخيل. المهم شيئا فشيئا حتى والحمد لله يعني فهم الأمر. إذن أنت لا تتكلم عن حويني كمال، ولا تتكلم عن الحويني كسيارة، ولا تتكلم عن حويني كرجل يطعن ويشتم، ما لنا علاقة بهذا. نحن إذ نتكلم عن الشخص نتكلم عما وقع منه. قال بس يا شيخ دول يعني سلفيين، قالوا احنا سلفيين وكلام منه. قلت له طيب هل عندك أن من قال أنا سلفي أخذ حصانة ولو خالف منهج السلف، ولا الحصانة في لزوم الأصول حتى يموت؟ قال لا في اللزوم. قلت له يبقى إذن من قال ثم زي ما في رد عن الإسلام في رد عن السنة. طبعا هو ما يتحمل، وإحنا فعلا مما صححناه في منهجنا إحنا نقول يعني العبارة إحنا كده نقولها هؤلاء كانوا على السلفية ثم تركوها، لا إحنا صححنا لأنفسنا أنهم ما كانوا على السلفية، لأن عشان أقول فلان كان على السلفية ثم تركها يقتضي إيه؟ يقتضي أنه أصل ثم ترك. فإذا نظرنا لمن هؤلاء ما وجدنا التأصيل حتى ننقش الأول الأصل ونقول كان معاهم عقد فعل، كان معاهم عقد سني، كان معاهم عقد سلفي، إنما كانت عمومات، والعمومات إحنا عرفنا الآن إن ما تكفي، كل يقود العمومات. لكن السلفي مثلا اللي تحكم له بالسلفية ثم إنه انقلب عن السلفية، اللي شرح أصول السنة لأحمد، واللي شرح السنة الخلال، واللي شرح هذه الكتب، بلاش شرح الكتب، شرح ما فيها من الأصول وقرر ما فيها من الأصول، ترجع إلى 100 شريط في عدم الخروج على الحاكم الظالم، إلى 100 شريط في مسألة الإيمان، إلى 100 شريط في مسألة القدر، إلى 100 شريط في مسألة الصحابة، إلى 100 شريط في تحذير من الجماعات. وتخيل بعد كل 100 شريط انتكس. أنا بقى عايز أطلبك الآن ترجعني لشريط واحد، شريط أنا بقى أرجعك لشريط حسن هو بيقول يعني تعمل لي خطبة كاملة في شرك القبور وكذا، واحنا عندنا الكلام ده، واحنا كذا كذا كذا، خطبة كاملة أرجعك لكده، أرجعك لأنه للحويني وبيقول أخص الخصائص توحيده هي إلا هي الحاكمية، أرجعك إلى أنه معنى لا إله الله يعني لا حاكمة إلا الله، أرجعك لهذا، أرجعك إلى مثل هذا. ولهذا صححنا لأنفسنا بمقياس السلف، صححنا لأنفسنا أن هؤلاء ما كانوا سلفيين ثم انتكسوا، هؤلاء ما كانوا سلفيين أصلا، هؤلاء ليسوا مرتدين عن السلفية، هؤلاء مبتدعة أصلية، واللي يريد أن يناقشني يناقشني بالدليل. يبقى المناقشة الأولى أثبت السلفية، المناقشة الثانية الخروج عن السلفية. أنا أقول أناقشك أن أصل السلفية لم يثبت حتى نقول ارتد. عباراتنا التي قلناها في كل هذا راجعون عنها، نقولها بالعموم، كنا نقولها بالعموم، لكن من ناظر إلى منهج السلفية وقواعده يحتاج إلى إثبات الأول. أثبت الأول وكان سلفي. سلفي يعني يا أخوان يعني مثلا حاشان الله وإياكم، تستطيع مثلا أن تقول مثلا هشام هذا شرح كتب السلف وكذا وأصل كل هذا منهج. لو أنا غدا أسأل الله أن يحفظني وإخواني، بس أنا بمثل يعني قبل التمثيل،
من قبيل التمثيل. لو أنا رجعت خارج السلفية معناها رجعت عن هذا التأصيل كله، يبقى هذا تقول إيه؟ هذا تقول ارتد عن السلفية. ليه؟ لأنه له ميراث، له نتاج، له نتاج. لو برسالة اللي يشرح أصول السنة فقط، اللي يشرح اعتقاد الصابوني، اللي يشرح اعتقاد الإسماعيلي، اللي يشرح الخلال، اللي يشرح للكائي، خلاص مر على كل الأصول بطريقة السلف، يبقى هنا طيب ثبت هذا. بعد ذلك تقول انتقل أثبت ذلك لهؤلاء، يبقى المطلوب منك بدون تعصب وبدون انفعال وبإنصاف طالب العلم، أثبت، اعمل بحث في المسألة ديت إن كنت محبا لهؤلاء، أو إن كنت على عقيدة أنهم الآن أهل بدع وكانوا سنة، ابحثها بحث دقيق، أثبت سلفية أولا ثم أثبت ردة عنها. يبقى هذا الذي ينبغي تسمعه الأمة، هذا الذي ينبغي أن تسمعه الأمة. نعم نعم. اسمها ايه؟ هاتهم دول ومر على الاصول دي. عاوز يعني اصولك التسعة مر عليها في شريطين، هاتهم لي. انما لهم كلام في السنة، يلزموا السنة والسنة حلوة وكل خير في اتباع من سلف وجوب. العمومات دي للعناوين دي، زي كلمة فلان الفلاني لما قال السنة والسنة والسنة، والإخوة فرحوا وعلقوا ومش عارف فلان يقول السنة. السنة يا ابني اللي بيقول ده، السنة ده قول له السنة المتواترة والأحادية ولا السنة المتواترة؟ هو أصلا ينكر سنة الأحاد في الأحكام وفي العقائد، فاحنا فرحنا بكلمة ايه؟ السنة، السنة والسنة والحرب ضد والسنة والسنة النهي. أي سنة؟ يبقى استفسر الأول أي علو؟ هو ليه النهار يقول علو؟ أي علو؟ علوه أنت لا ترضاه ترد عليه من تقرير، يبقى ما أفرح يقول علو ولا أفرح يقول سنة. أي سنة؟ سنة مين؟ سنة مين؟ المتواترة والأحد ولا اللي أنت بترضاه أصلا في العقائد والأحكام؟ إنما السنة المغلفة، السنة العامة، السلفية العامة. من قال السنة؟ أيوة، من قال السنة؟ ضد المعطلة والممثلة وضد الخوارج والمرجئة، من غير ما نعرف ايه خوارج ومرجئة وفي ايه. يا رجل ده الواحد فيه مع مدارج السالكين عاش، حسان ويعقوب مدرسة الربين اقامها على مدارج السالكين، والتاني مش عارف كم شريط اشوفه ما انا عناوينهم، كم شريط مش عارف مرتبة الاحسان ومش عارف مرتبة ايه، وما شرحوا يوما واحدا كتاب سنة، كتاب سنة. ولما جاء بعضهم يشرح يا ليته ما شرح، إنما ضرب السنة من خلال الكتاب. لا، فلا الكتاب هيشفع لك حتى تشرح بمفهوم السلف، ولا هيشفع لك إن خالفته، لكن هنقول حينئذ إن الرتبة خالف منهج السلف الذي قرره، يبقى هنقول فيه كده. إنما المطلوب الآن هل قرره؟ وإذا كان قرره مش هترفع حكم البدعة الآن لأنه خالف، لكن إحنا تكون قد تأكدت من مسألة أن تقرير المنهج لم يكن تضح أن طول عمرنا يعني محمد فعلا محمد إسماعيل لما كان زمان يرد على كتاب حكم الانتماء ان الجامعات ديت جامعات ظاهرة صحية والناس دي وهكذا. فهو الايمان هو الايمان، هو الجامعات هي الجماعات، الثوابت المتغيرات، الحاكمية، كل هذه لكن في الجملة ما تقولش اخوان زمان يعني ليه الاخوان دول الناس بتوع سياسة وناس واحنا بتوع كذا بس، لكن بالدليل. ما أسمعك ما عند الإخوان أيضا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة
يعني نقدر نجيب الآن ما عند الإخوان في ضلالات البنة وضلالات قطب من كلام حسان ومن كلام حوين ومن كلام عدوي ومن كلام هؤلاء؟ أبدا، لا يزال قطب عاملا مشتركا بينهم. أحسنهم من يقول ليس بعالم، يعني ما تشغلوش بالكم به، ليس بعالم. لكن ليس بعالم يبقى ضل؟ لا، ليس بعالم. عايز يقول إيه؟ عاوز يقول إيه؟ ما تضلل وتبدع. أنت مش رجل بيتكلم بعلم ودين وعالم عشان تقول تشغل بالك ببدعة وسنة. كاتب وخلاص. عاش عصرا وعاش زمانا محمد إسماعيل، والله ما رأيت أقوى في الدفاع عن قطب من محمد إسماعيل، والله يا إخواني. ولا أحد، ولا تجمع كتب الإخوان كلها في الدفاع عن سيد قطب لا تبلغ معشار ما كتب محمد إسماعيل في الدفاع عن سيد قطب. طيب تقوم تترك، مش يبقى أديب يوم يبرز لك. وقال صاحب الظلال على منبره، قال صاحب الظلال في درسه، قال صاحب الظلال في عيده وخطب العيد، قال صاحب الظلال. قال لا يا جماعة مش عالم، تقول قال ابن كثير وقال ابن جرير وقال بغوي، تسيبهم قال صاحب الظلال، تمسكه يقول لك ده أديب، أدى اللي عنده دم. تيجي تقول الرد على سيقول لك بس ده أديب يا عم، تشغل بالك بيه، تسيبه يبقى من ضمن التفاسير. بل والكلمات الرائعة اللي تلهي بالحماس، لأنه ما يلهي بالحماس على المنابر، القول في تأويل قول الله عز وجل كذا عند ابن جرير، ولا تحقيق ذلك عند ابن كثير. إنما احنا عايزين أسلوب العصر، الجماعة المؤمنة والعصابة المؤمنة، وتطويع بقى القرآن كله، واخد بالك. أوحينا لموسى في 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 سورة واجعلوا بيتكم قبلة، وهذا شأن الجماعة المسلمة إذ مش عارف تضطهد، مش عارف إيه وإيه وإيه وإلى آخره. الحاجات دي كل ما ينفع ما يخدمش فيها لسيد قطب، تمسكه يقول لك أديب، تسيبه يبقى الإمام العالم اللي هو مرجعيتنا في الدرسير، لا ابن جرير ولا ابن كثير. اللهم إلا ياسق ابن كثير، ياسق ابن كثير، والحكم عند ابن جرير دون ضابط الجحود ولا شيء، اعزله يبقى هذا. وهكذا يأتي بابن جرير إذا أراد، يأتي بابن كثير إذا أراد، يأتي بالشنقيطي إذا أراد، يأتي بأي تفسير إذا أراد. إنما تفسير سيد قطب هو التفسير الذي يغلي الدماء ويفورها ويلهب الحماس، وتكون الكلمات على المنابر تزلزل الجبال. نعم نكتفي بها، نقف عندي لو ما تأتينا من مالك. معلش يا جماعة، يعني لازم ايه التفنيدة دي كل فترة عشان صح صح، بس لان الشبهات كثيرة. سبحان الله، تظن المسألة انتهت، يجي واحد يحدثك يقوم فعلا يظهر اشياء لابد من بيانها. نعم. لا مش من باب نص، هذا من باب النظر في كتب السلف. يعني إذا نظرت كتب السلف تجدها لا تخرج عن هذه، إما أمر متعلق أركان من الستة طبعا دي باتفاق، ينضاف إليها ما يتعلق بالصحابة. طبعا كل كتب السلف نصت على هذا. ليه؟ كتب السلف قامت على ما حصل على أمرين، الأمر الأول ما يجب اعتقاده، الأمر الثاني اللي بينضاف إليه ما خالف فيه أهل السنة أصحاب الفرق، ما خالف فيه أهل السنة أصحاب الفرق. ولهذا جعلت مسائل الاعتقاد والسنة، طالما خالفوا فيه، طالما أن المخالف في ذلك مبتدع فرقة، يبقى يدخل دخل في كتب السنة. فلما تنظر أنت إلى هذا تجد أركان الإيمان الستة بقى، الإيمان بالله بيتعلق بقى بالربوبية والألوهية أسماء صفات كذا إلى آخره، بالملائكة بالكتب بالرسل إلى آخر ذلك مما تعرفون. أضف إلى ذلك أصل الصحابة، كل كتب السنة على ذلك. أضف إلى ذلك الإمامة، كل كتب السنة على ذلك. أضف إلى ذلك التحذير من البدع والهواء، وكيف التعامل معهم، والتحذير من الفرق والجماعات، ومخالطة بقى المبتدع والترقى عن المبتدع إلى آخر ذلك. ينضاف إلى ذلك في بعض الكتب أخلاق أهل السنة، بعض الكتب. إنما تجد هذه، فدي عبارة عن استنباط، استنباط. قد بعض الكتب قد يقتصر على أركان من ست، بعض الكتب قد يذكر الصحابة فقط ويكون من كتب السنة، رؤية الباري فقط ويكون من كتب السنة، القدر فقط ويكون من كتب السنة. أما تجمع هذه الكتب التي اختصرت والتي بسطت، تجمع هذه الكتب ستصهر لك التسع محاور دول، وأضف إليهم الأخلاق بهذا، لأن البعض يعني يضيفها وهي جديرة بأن تضاف، جديرة بأن تضاف أخلاق السنة، معاملات أهل السنة وكذا وكذا. فهذه تجد أن كتب السنة لا تخرج عنها، إنما لا تجد أن منصوص عليها، ولا تجد مثلا أن جميع الكتب بتلتزم التسعة، جميع الكتب بتلتزم التسعة، لا، إنما ده بمجموع. فكتب جعلت في مسائل، وكتب جعلت في أركان الستة، وكتب جعلت في هذا المجموع. لما تصهر الإبانة مع الشريعة، مع شرح اعتقاد السنة الجماعة للكائي، مع الخلال، مع كل هذه الكتب، تجدها لا تخرج عن هذه المحاور، وفعلا هي المحاور التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيره. نعم. لا، ده احنا سبقنا كل اهل السنة. لا، ده احنا من باب تعليم امتنا نقول ان الاصول دي، التسعة دي، هي الاصول التي وقعت فيها اولا. ده جمع كتب اهل السنة. يعني الكلام اللي انا قلته من قبل اظن ما يعارضه، هو ما يعارضه. احنا نقول احنا استقراء، فبنقرب المعلومة لاخواننا، عشان اما يجي يتكلم في السنة كيف يختصرها في خطبة؟ لو انت عايز تتكلم السنة كلها في خطبة، يبقى انت عندك ايه؟ رؤوس تسعة انتبه لها. يبقى انت كده جمعت السنة في مثلا في مجمع ناس، في نصيحة، في كذا، يبقى انت حطنا لك ايه؟ تسعة امور. لكن انت تتكلم شيء، تتكلم في اصل واحد، كويس، في اصلين، تمام، في كذا، فانت مش بتلزم الزاما. لكن نقول لو كان اللي بيقول هذا الكلام طالب علم سلفي، نقول اذا نظرت انت الى كتب السنة فاستخرج لنا كذا شيء نكتب وراك، محاور الكتب دي التي دارت حولها، وأصول الكتب دي اللي دارت حولها، ملينا كده وإحنا نكتب وراك. يبقى إيه؟ ما تعلق بالإيمان بالله عز وجل، أسماء وصفاته، كده مبحث إيمان بالله، أسماء وصفاته، ووسطية أهل السنة بين المعطلة وبعدين هنجد في الكتب، هنجد في الرسل، هنجد تمام، بعد هذا تجد في إمامة، في صحابة، في تعامل مع أهل البدع، لن تخرج عن هذه إلا بالأصل العاشر وهو الأخلاق، أخلاق أهل السنة، ذكر ذلك بعد. يعني اجعلوها عشرة، هتجد الوسطية، هتجد اللي هي الكتب الكبار اللي جمعت الأصول كلها، هتجد اللكائي، هتجد الخلال، هتجد كل هذه الكتب بتتمحور حولها. فاحنا لا احنا بنقول بنص السنة تسع مثلا، ولا بنقول ان سبق من قال السنة تسع، لا، ده في من قال في السنة خمسة أمور وارد عن السلف، من السلف من قال، وفي من جعلها في شيء واحد، وفي من جعلها في شيئين، في جمعها، ده كله على إيه؟ إرادة العالم الشيء، التركيز على شيء مع المخاطب. فالسنة كذا فيذكر له السنة، والسنة كذا. فإذا كنت أنت عند قوم لا يبالون بالصحابة وكذا، فتقول لا سنة إلا بالترد عن الصحابة، والسنة والترد عن الصحابة أصل من أصول السنة، والسلامة سلامة الألسن والقلوب، يبقى تركز على هذا. لكن لما تجمع كل هذا مع القضايا الخاصة بقى، تأية شيخ الإسلام، والكلام في الصحابة فقط، والكلام في الصفات فقط، والكلام في القدر فقط، والكلام في الرؤية فقط، والكلام في العلو فقط، هذه كلها كتب. لما تجمع هذه الكتب وتصهرها هتخرج لك هذه التسعة محاور. فدي بتكون استنباطات من باب التقريب لإخواننا، زي ما بنقول للإخوة دلوقتي العلم ده كله طلبه عشان دراستك ما تدخش، لان هتروح للشيخ هيركز لك على واحد، والشيخ الثاني يركز لك على واحد، بس ممكن تروح للشيخ يركز لك على واحد ويضرب الثانيه. لما نقول لك مثلا الطلب اربع كلمات، لما هتضر وتصحن كل كتب العلماء لن تخرج عن اربعه: حفظ، مراجعه، مذاكره، ملازمه شيخ. قول لي بقى هتطلع اجيب ايه؟ ده من جهة علمية، من جهة عملية طبعا، تطبيق كل هذا بالعمل والأخلاق دي الجانب التالي، لكن جانب علم هتحفظ وتراجع محفوظك في هذا، وتذاكر الكتاب اللي الشيخ هيحطه لك أو اللي انت بتراه، وتحضر الشيخ. في ناس تقول لك احضر، ودي يمكن شبهة من قال ان مجالس المشايخ الكبار ما بيطلعش عالم، ظنوا انك انت تقعد تطلع عالم بدون ما تذاكر، بدون ما تناقش، بدون ما يكون لك انت الجهد في الحفظ. لا، انما العالم اعتاق الاصول الكبار اللي بيها يتربى الكبار، وبدونها لا يمكن تكون كبير. لكن ما قالكش اوعى تحفظ. لا، فلما نقولك الدروس ملازمة شيخ، ملازمة شيخ زي قاعدة حفظ القرآن، اول قاعدة يقول لك الحفظ على شيخ متقن. لكن الشيخ المتقن هيحفظ لك؟ لا، الشيخ المتقن بيعمل لك ايه؟ بيضبط لك صحة القراءة وبيلزمك، فتجد شيخا ترجع ليه تسمع عليه. بس ده دور الشيخ، ده دور الشيخ. لكن انت اللي هتحفظ وانت اللي هتراجع. طيب ألزم شيخ بدون مذاكرة؟ ما ينفعش. طب أذاكر وألزم شيخ بدون علم يكون في صدري متى ما أحتاج إليه أرجع إلى ضابطه وقاعده؟ ما هو مش أنا في القطار ما معيش كتاب، أنا في القطار ما معيش البتاع من المكتبة الشاملة والمحمول. هو أنت كل حاجة تطلع لي محمول؟ ده أنت ممكن على ما تطلع المحمول يكون إما ده بقى كافر ولا بقى مبتدع ولا بقى سني، على ما تطلع المحمول. وممكن الشبكة وحشة، طب انت هتعمل ايه؟ احنا عايزين الشبكة المشحونة على طول. الشبكة المشحونة دي شبكة الصدر والعلمك، المعلومة اللي بتعديها من صدرك هذه لها قوة من وجه، وهي ان الذي امامك يرى انك بلغت في العلم مبلغا يقدرك به ولا يلعب عليك. فان كثيرا من الناس قد يكون عنده نقولات قد كده، لكن انت قدامي عبارة عن قارئ، لما هخرج عما قرأت بشبه أعلم أنك لن ترد عليه. لو أوردت عليك أدنى إيراد، طب بس الكلام ده الشيخ العباد له فتوى، هتقول بقى ما يا الشيخ العباد مش عالم، يا الشيخ العباد على حق، يا قفاء قوله. إزاي هتوزن المسألة بقى؟ الشيخ العباد هيخالف، الشيخ ابن باز هيخالف، كيف ده؟ أو الشيخ ابن باز له كلام تاني. يبقى لابد أن تكون عندك في صدرك هذه القواعد وهذه المحفوظات، وناس يختلفون فيها. ده الحفظ. ولهذا أحمد ما كان يحدث من كتاب، ولا بخاري ما كان يحدث من كتاب، عند المحفوظ. هذا المحفوظ عنده في صدره، ولهذا ميز بين ضبط صدره بين من هم ضبط صدر وضبط كتاب. وش معنى ضبط كتاب؟ إن ما عندوش محفوظ لكن عمدته الكتاب. ولهذا فلان احترق كتب، هو بيحدث لكن وقعت اوهام، مش جاهل، لكن الضبط لمسموعات مروياته هو الكتاب، التاني الضبط هو الصدر ما عرفش الكتاب. ولا شك ان هذا اجل. وحتى يبقى محفوظك لابد المراجعة. قل لي بقى انت ممكن تلاقي ايه خامس؟ ها، في ناس بتقول سيبك من المتون والحفظ والكلام من وخليك مع الشيخ. في ناس بيقولك ايه ذاكر وابحث، ولا حتى شيخ ولا حتى. ولهذا تروح من اول يوم انت الطلب عندك انت، انا بس اللي عندك ابقى عرضه عليا وانا صحح لك. طريق خطير جدا، طريق خطير جدا. ادي السيارة صلحها، ولو ما عرفت صلحها وطلع فيها حاجة ابقى صلحها لك. لا، ده علمني الاول الالف باء، علمني الاول. انا كنت صابع عند صنايعي من الصغر، مش عارف امسك حتى الشاكوش، حتى صرت انا المعلم الكبير في يوم من الايام اللي تربيت عند فلان. يبقى لابد تاخذني ربنا على العلم حتى اضبطها. انا ليه اخاطر؟ فدي كلها طرق ترى واحد على هذا الطريق. متون متون متون، سيبك من الكلام ده، مذاكره ايه وحضور ايه؟ اما متون. واحد تاني اما حاجه الحضور، الحضور سيبك. لا، الحضور ملازمة شيخ، والمذاكرة والمدارسة. ولو وجد شيخ ينتقي لك الكتاب يبقى ده أفضل، أو تستشير الكتاب يبقى ده أفضل. عجبتني فترة الشيخ الفوزان لما سأله طالب كذا، يا شيخ يعني متن كذا متن كذا، يعني الكتاب كذا أبدأ بإيه؟ قال ارجع لك شيخ، ارجع إلي. ليه؟ الشيخ بعرف أحمد يناسبه كذا، وفلان يناسبه كذا، وفلان يناسبه كذا. المتن ده ولا تبدأ به في الحفظ؟ مش المتن ده، دي نعمة أن يكون لك شيخ تستشيره في متنك، في شرحك، في مذاكرتك، في كذا. طيب هذا لابد أن ينضبط بحفظ. فدي مسائل بتبقى يا أخواني بتبقى مسائل، إنما هي مستنبطة من كلام علماء وكتب علماء، وبحيث تعالج قضية وهي قضية التمحور حول أصل من أصول، ومسلك من مسالك، وطريقة من طرق. وده الذي يكثر الخلاف فيه بين السطحيين. يبقى واحد قاعد بمتنه ملوش دعوه بالشيخ، ويبقى شيخ وهو قدامه وقاعد هناك بيراجع القرآن. ليه؟ لأن حضور الدرس عنده بيعطل عن مراجعة القرآن، وأنا أهم حاجة عندي القرآن، أخلص القرآن وبعدين أبقى ألحق بالشيخ. طيب حتى إذا أردت أن تلحق به مات، لكن كن كما فعل السلف، حدثني يا شيخ، حتى إذا حدث قال من أنت؟ قال أنا فلان فلان. ما منعك أن تسلم؟ السلام اللي هو يعني مش السلام عليكم، السلام اللي هو بقى السلام ياخده 5 دقائق 10 دقائق السلام والتعرف وكذا. قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدث. بعد كده بقى نقعد نسلم ونسأل ونشعب، ما في مشكلة. مسائلي مع البخاري، مسائلي مع الدارمي، مسائلي مع، بس هي مسألة أولى خذها من شيخي عسى أن يموت، قد ينفعني الله بضابط أسمعه اليوم من الشيخ. أما تعلمون يا أخوان الحياة كلها قد تتوجه بضابط، بكلمة تسمعها فقط من عالم أو من شيخ، فتقع في القلب، ويشاء الله أن يكون أن تكون مشروعا بهذه الكلمة، يبقى لا غنى. زي عود ابنك من الصغر، تحب أبوك ولا أمك؟ غلط، انت علمه الأول يحب أبوه وأمه، ما تقولوش بتحب أبوك ولا أمك، بتحب مين أكتر؟ ما تعلموش كده، بحبك كتير، تمام؟ بتحب أخوك فلان ولا فلان؟ لا، بحب أخواني. دي أمور لابد نتربى عليها، واخد بالك؟ فلما هنظر لطريقة الطلب أنا أجد هذا زي ده بطريقة عامة، مع طبعا الجانب الذي لا ينفك من العلم والخلق والأدب وتمثيل العلم. الناس بينظرون إليك في الشوارع وفي الأسواق مش من كتاب البخاري، مما تعلمته من كتاب البخاري. أنت أمام الناس عمل، في المجلس هنا علم، حتى إذا خرجت الناس نظروا إلى عملك، بيعك، شراؤك، أخلاقك. ولهذا أنت منضبط بهذا الأصل، أنت منضبط بهذا الأصل، إذ يراك الناس. ده مش رياء، ده تعليم للناس. ولهذا قد أتعمد أن أفعل شيئا ليس من عادتي أن أفعله هنا، لكي أرد على كذا أو أقرر كذا. يبقى أنا منهجي ماشي معي، منهاجي، أفراحي، مأتمي، بيعي، شرائي، سفري، حلي، ترحالي، عملي في الحقل، ده مهم جدا. أما تكون أنت شغال مع ناس في الحقل مثلا، واخد بالك، وأنت بترمي حاجة كده وأنت في أرضك بترميها كده على جسرك اللي هي الحدودة، فطلعت عند غيرك، لا، أما تروح تجيبها وتطلع تجيبها وتحطها، دي إيه؟ باب في صحيح البخاري. انت ما قلتش باب في صحيح البخاري ولا قلت باب في كذا، بس علمت الناس ايه هذا العمل، يبقى انت دي معاني. فده عبارة عن اشياء، هذه الاشياء مستنبطة، مش في من الذي قال من العلماء بان العلم متون وحفظ. ده احنا نجد من يقول المتن، خلي بالك ده بد من حفظ بشعبه، وهتجد من يقول ملازمة شيخ، وهتجد من يقول. انت جمعت كل ده وحطيته وصلت بينه، وان دي طريقة الطلب التي معناها مش لازم عالم يقول الأربعة، مش لازم عالم يقول كذا، لكن عالم قال كذا، والعالم اللي قال هذا مش قصده هضم ذلك، فقربت الشيء لكذا. زي حتى في العلم الخاص، تجد واحد عايز يدرس فقه ومتبحر، يوم يدخل لك بإيه، تلاقي بين الإخوة والشباب معارك عشان المذهبية كذا، المذهبية. ما خدها أنت بالطريقة، يبقى أنت لا أنت اللي بتحارب المذهب، ولا انت الذي تجعل الطريقة هي المذهب، والولاء والبراء هو المذهب. تقوم انت تحطه في الموضع المناسب، تقول ايه يا جماعة، عشان انا ادرس فقه عشان اجمع عقل الاول وانظم دراستي، باخد كتاب مذهبي مثلا في عند أحمد عند الشافعي، فأفرق بين مذهبية الدراسة وبين مذهبية الفتية والقضاء والعمل. مذهبية الدراسة لو أنا قلت لا يبقى أنا خرجت عن منهج أمة، لكن تاخد منهج الأمة في مذهبية الدراسة تجعلها منهجية الفتية والعمل، أو معارضك بأصحاب المذاهب، ومش هحكمك إلا للأربعة، مش هحكمك بالسبعة ولا الخلفاء أربعة ولا الأدلة، حكمك لأصحاب المذاهب الأربعة ماذا قالوا في الفتية والعمل إذا صح الحديث. إنما النهاردة بيقول لك منهج إذا صح الحديث منهج مردود، بترد كيف وأنت تدعي أنك تبع المذاهب؟ يبقى نقول لك أدرس المذهب وحبر هذا عشان تدرج في الدراسة، عشان تستوعب مسائل الفقه وتتصور مسائل الفقه، انتقل بعد ذلك لما هو أعلى لما هو أعلى لما هو أعلى لما هو أعلى وهكذا. يبقى ده فقه وده فقه. أنا لسه قارئ مقالة من كم يوم كده، مسألة منهجية فقه الدليل منهجية التمذهب، عركة بين الاثنين، هو بيفرض كده، وإن في النهاية إن منهجية التمذهب هي اللي عند العلماء، ما فيش حد قال فقه دليل. ده بيحصل منين؟ بيحصل من ابن باز. ده ما قال لابن باز؟ ده ما قال لفوزان؟ لا. ده ما قال لكذا؟ لا. ده ما قال لأبو عمار وأبو حذيفة وأبو أنس السلف الأثر؟ ده المشكلة. فلما احنا نقول هذه قاعدة مثلا، يبقى نجي في الحديث ما أرغب متقدم متأخر، ما فيش معارك ولا حاجة، في قاعدة علم موجودة منذ أن كان هذا العلم، قاعدة من النبي والقرآن والسنة، إن جاءكم فسقوا من نبي فتبينوا، قاعدة وضعت ضابطا في قبول الأخبار مع السنة مع تطبيق الصحابة مع تلقي التابعين، ثم صنفت بعد ذلك. يبقى أمشي أنا على هذه القاعدة، أصابها المتأخر قد أصاب، أخطأها المتقدم يبقى أخطأ، ما عملش عركة، ما عملش عركة. مع ماذا؟ مع ان في متقدم في العلم في متاخر، لكن مش المتاخر المذموم، المتاخر زمانا، وفي معاصر متاخر متقدم. اعتبرتها زمانا ما فيش مشكله، اعتبرتها تقعيدا نقول لك الدليل. واحد متاخر، خمسه متاخر، خلفه سلف في قاعده، خلفه اجتمعوا مع بعض وعملوا، ولا ده صنيعه في خلل وده صنيع في خلل، يبقى أقول فلان صنيع في خلل خالف أهل العلم المتقدمين، ولا أجري في المحل ولا أقفز سدودا مئة، بس هي في متر واحد لا أعلى، أنا عايز أقفز السدود للأمان، أما خلصها أبقى فزت، لكن أقفز يا أخواني إلى أعلى، ها يلا السد الأول طلعت والتاني طلعت والتالت طلعت والعاشر طلعته، نزلت لقيتني في محل، يا الله عرضت نفسي المهالك وتعبت وحرقت وهو جري في المحل. فحينما يقال مثل هذا، إنما في مثل هذه الأشياء تعد شيء تحصر شيء تفعل شيء، إنما هو من باب جمع لما يحصل به سلوك طريق محمود مأخوذ مما عليه أهل العلم، مما عليه علم في الصغير والكبير. لأن اليوم احنا في عصر سطحية، يعني بكل صراحة يا اخواني دعوكم اقول لكم بكل صراحة، الغالب الا من رحم الله الطالب على دين شيخه، ده الغالب، الطالب على دين شيخه الغالب الا من رحم الله، لكن الغالب يبقى عندي شيخ حتى في حاجة صغيرة، ده كنا عند شيخنا ما بتشربش شيء، يبقى لو رحت عند شيخ بيشرب شيء الطالب يشرب شيء يبقى ده ما ينفعش، يبقى هترك، لأنه شيخه قال له كده برضه، مش لازم قال له كده، لكن ربع ما خلاص وده قام وده التليفون ضرب وده مش عارف، يبقى لا ما تحكمش كده. عندي ان السلف بيقولوا في الادب والطلب كذا كذا، عندي كده، بس الادب ده حجمه واجب ولا مستحب؟ طب بيخرج منه طوارئ؟ طب طبيعه الدرس ممكن تختلف ولا ما وهذا تختلف شيء، في درس ساعه، في درس ثلاث ساعة، في درس خمس دقائق، في درس 10 ساعات، طيب الكلام ده محله ايه؟ يبقى وسع شويه، تعامل دي خلاف أولى، ده أدب، ده مباح، ده مستحب، ده واجب، ده لازم، إنما تاخد من شيخك خلاص الليسة يبقى هي الليسة، اللي كذا يبقى هي الكذا، محدش يعمل ليه، لأنك أخذتها من شيخ واحد. فلما يكون الشيخ على قاعدة العلماء وليس على الواحد. واحد دلوقتي جمع الناس عنده على شروط الصلاة بس، هي شروط الصلاة، سيبك من كتب كلها، هي شروط الصلاة، هي مش عارف متن مش عارف ايه، هي اللي انا عامله لك في تفسير سورة ايه ومش عارف لا. انا اذكر مرة الشرباجي هذا المنحرف الذي صار في ركاب المنحرفين ليعلو فنزل نزلوا به، والله مرة وانا معه، فكان لسه ايامها مع رضوان، اخر حياته مع رضوان، فاحنا قاعدين مع بعض، فبيقول لي رضوان بيقول لي كذا 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 كذا، ويطلع على موقع قناة يوم السبت او اخر اخر. فقلت له دعك كمان رضواني، قال لي يعني فيه، قلت له هذا شيخ طريقة، الرضوان بيتكلم بمنهج السلف وبيقول كذا، بيظهر فيما يقول هذا، لكن ده شيخ طريقة، ده بيسحب الناس الى طريقته. الرضوان لما جاي درس العقيدة درسها في دوراته اللي هو عاملها حاططها تمام، واختياراته اللي هو حاططها، ولهذا لا يبالي بان يقول اول مرة اخر مرة ابداع جديد، عادي جدا، ولا يدري ما يخرج من رأسه في هذا. فيش حاجة اسمها ابداع، ولا حاجة اسمها اول مرة، ولا حاجة اسمها لعله او اعجاز لاول مرة، الكلام ده ما ينفعش، هيبقى ده ضلال. يبقى ده شيخ طريق، خلاصة الرضواني شيخ طريق. طيب في دروس اللي كان يدرسها حط الكتاب اللي هو الحكم غير منظر الله لبعض الطلبة، الحقيقة كتاب نافع وكتاب مفيد يكون في مكتبتك كويس، لكن أنا الشيخ اللي هدرس ذلك طلابي لا، أنا الاسم ده مهم، ده مهم، ده مهم يتربى على الطالب، الإسماعيلي الصابوني أحمد. ولو كان الكتاب ده فيه نفع في التفريع والتأصيل أستفيد به أنتفع به ما في مشكلة، لكن مهم جدا ان يبقى منهجيتي من غلافي اصلا، من الغلاف اللي عندي، حتى لو انا ذكرت كتاب الطالب ودعمت بيه وانا بشرح، لكن ده منهجيه مهمه، منهجيه مهمه، ده عنواني. يبقى ما احطش بقى الكتاب لفلان او لعلان او لكذا، واخد بالك، ده مهم جدا. الا قد يستثنى شيء، بحث مثلا معاصر، بحث كذا والقدم للعلماء الكبار، هيبقى ده مستثنى من هذا في أحوال ضيقة جدا إذا لم تجد فيها تعويضا لما كتبه السلف. لكن أنا مهم جدا يبقى أنا عندي منهجية تظهر من غلاف كتابي. ما ينفعش أنك أنت تحط كتاب هشام تفسير هشام لكذا، لا، هشام يحط الطبري ويحط ابن كثير ويحط كذا وكذا وكذا وكذا، واللي عنده من علم ما يدعم به هذه. أما يجي هشام يصنف ما فيش مشكلة، يصنف إذا صنف في شيء ما فيش مشكلة، ينفع الله به، لكن ما جعلش دي هي المنهجية التي أجمع عليها طلابي، ولو كانت هي انتقاء من تفاسير السلف. أضع تفاسير السلف، أضع تفسير السلف، ولو أمشي في الطبري صورة واحدة، عرفت منهج الطبري وعرفت تفسير الطبري وعرفت طريقة الطبري وعرفت كذا في الطبري، أخذت أصول الطبري، مات شيخك فأنت مت على الطريق، عرفت يعني ايه اضواء، يعني ايه طبر، يعني ايه بغوي، يعني ايه ابن كثير، يعني ايه القرطبي، يعني ايه كذا، ما مات الشيخ وانت مت على الطريق. فدي مسائل لا يلزم فيها ان نقول هل نص العالم مثلا على هذا الامر مثلا 6 7 8 10 كذا كذا كذا، انما هي سبر، لكن سبر طالما انه سبر صحيح يبقى لا اشكال. وهو واحد يقول لك لازم تتكلم يبقوا 9، لازم يبقوا 8، لازم يبقوا 3، لا، لكن ده بالنسبة لك مما تتصور فيه الأصول، بحيث تريد أن تخطب خطبة في منهج السلف الصالح عقيدة أهل السنة، يبقى أنت أتحضر في 9 محاور هذه، بحيث أنك أنت تستوعب، حط في كل أصل من هذه الأصول 2 3، يبقى أنت أتيت على الأصول كلها في خطبة نصف ساعة أو في 40 دقيقة. يبقى ده مما يعين، لكن ليس باللازم هذا، ليس باللازم هذا، بخلاف بقى التوحيد كم قسم، لا، هنقول يبقى باللازم أن تقول مثل هذا الأمر، لأن هذا طريقة استقرائية من هذا، ولأن أهل البدع خلفوا في مثل هذا الأمر، فمنهم من زاد ومنهم من نقص ومنهم من حصر، فنقول السلف الصالح إنما قسم التوحيد إلى هذه الإيه الأقسام. لكن دي بتكون طرق توفر عليك جهدا كبيرا في طلب، في مسلك، في طريقة، في تبسيط علم، في إلى آخره، بحيث تنتفع بهذا إيه، بهذا كله. نعم، الله أعلم.